بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أنت حدثنا عن الصورة العظيمة التي هي في أول المصحف الشريف، وهي ثاني صور القرآن، ألا وهي سورة البقرة. يأتي الكلام اليوم بمشيئة الله عز وجل على الصورة التي تليها، وهذه الصورة هي صورة آل عمران. صورة آل عمران هي ثاني أطول صورة في القرآن، وهي 200 آية. 200 آية، البقرة تزيد عليها 85 آية. ومن حيث الطول فإن سورة آل عمران تلي سورة البقرة، وهي أيضا سورة مدنية. سورة آل عمران سورة مدنية، يعني نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. وهذه السورة أي سورة آل عمران لها أوجه تشابه وتطابق مع سورة البقرة في بعض الأمور. من ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر القرآن الذي هو كتاب، وحدد موقف الناس منه. ففي سورة البقرة قال الله عز وجل: ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه. المقصود بالكتاب هو القرآن، لا ريب فيه بمعنى لا شك فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقرة الله عز وجل تكلم في بداية الآيات عن القرآن، وبين موقف المؤمنين به وغير المؤمنين. فالمؤمنون يؤمنون بأنه كلام حق وأنه من عند الله عز وجل، وهو هدى للمتقين، يعني يرسم لهم سبيل الهداية، طريق الهداية يرسمها القرآن للمؤمنين، لأنهم يأخذون هدايته من كلام الله عز وجل. وفي سورة آل عمران أيضا الله عز وجل بدأ السورة بهذا الموضوع، وهو الكلام عن القرآن، الكلام عن كتاب الله عز وجل. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. المقصود بالكتاب هو القرآن. وفي سورة آل عمران الله عز وجل حدد موقف أو بين موقف الزائرين. من هم الزائغون؟ يعني الذين يتصيدون المتشابه في القرآن من أجل تأويله، يعني يتبعون المتشابه من كتاب الله عز وجل ولا يلتفتون إلى المحكم، يعني يتصيدون المتشابه حتى يصدوا الناس عن كلام الله تبارك وتعالى، ويقول إن هذا القرآن يعني فيه كلام مجمل وكلام لا يفهم ولا يمكن للإنسان أن يعرف شيئا منه، لا يتبعون إلا المتشابه. بيّن الله عز وجل أن الذين يتبعون المتشابه ويصلون حوله ويجنون حوله، هؤلاء يريدون أن يفتنوا الناس ويصدوا الناس عن كلام الله تبارك وتعالى. من أوجه التشابه بين سورة البقرة وسورة آل عمران أن سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مواقف اليهود. سورة البقرة الله سبحانه وتعالى رد على اليهود وفضحهم وبين مكائدهم وعيوبهم ونقائصهم ونقضهم للعهود، تقريب ثلث الآيات، يعني ثلث من سورة البقرة كله في شأن اليهود، واليهود كانوا قبل النصارى لأنهم يعني بني إسرائيل. وسورة آل عمران وإن لم يكن فيها تفصيل، لكن يوجد فيها إيجاد حول محاجة النصارى. سورة آل عمران فيها الرد على النصارى، لماذا؟ لأن النصارى هم بعد اليهود، عمران الله سبحانه وتعالى تكلم فيها عن ماذا؟ تكلم فيها عن محاجة النصارى، وأن الله تبارك وتعالى بين أن ما ادعته النصارى في عيسى عليه السلام هو الباطل. فجاءت سورة آل عمران لتكشف أيضا جهل وفضائح النصارى. هناك أيضا تشابه بين سورة البقرة وسورة آل عمران. سورة البقرة تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن خلق آدم. سورة البقرة فيها الكلام على آدم عليه السلام. آدم هو أبو البشر، هو المخلوق الأول الذي خلقه الله عز وجل من البشر وكرمه الله عز وجل. تكلم الله تعالى على خلقه في سورة البقرة. وفي سورة آل عمران تكلم الله تعالى على خلق عيسى، وكلاهما معجزتان. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل من تراب، وخلقه بيده، ثم نفخ فيه من روحه، وهذه معجزة، لأن آدم ليس له أب وليس له أم، بل خلقه الله تعالى بيده، خلقه من تراب أي من طين، ثم نفخ فيه من روحه، ثم قال له كن فيكون. وعيسى أيضا لم يخلق كما خلق الناس، يعني من أب وأم، وإنما خلق من أم وليس عنده أب. ولهذا النصارى استغربوا هذا، وبعد ذلك نسجوا الأكاذيب وقالوا بأن عيسى له أب وأبوه هو الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا من جنس النصارى، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يوجد عيسى من غير أب كما أوجد آدم من غير أب وأم. يعني ما دام النصارى هذا من جهلهم، يعني كيف تؤمنون وتقرون بأن آدم خلق من غير أب وأم، وعيسى لما خلقه الله من غير أب استغربتم هذا واستنكرتم ونسبتم إلى الله سبحانه وتعالى الأكاذيب. كذلك مما يوجد فيه التشابه بين سورة البقرة وسورة آل عمران أن الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ختمها بدعاء، وهذا الدعاء وهو قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يعني أن الإنسان يدعو ربه عز وجل ألا يؤاخذه على تقصيره وعلى نسيانه، وأن يرفع عنه الحرج في التكاليف التي كلفه بها. لماذا هذا الدعاء نسب أن يكون في سورة البقرة؟ لأن سورة البقرة الله عز وجل ذكر فيها كثير من الأحكام، ذكر في أحكام الحج والعمرة وأحكام الجهاد وأحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الربا وأحكام البيع وأحكام الشراء، فهي سورة غنية بالأحكام. ولا شك أن الإنسان ربما قد يعتقد أنه في التزامه بهذه الأحكام الشرعية يكون أو يقع في نوع من الحرج وفي نوع من الضيق، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين يسر، وأن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والإنسان يدعو الله عز وجل أن لا يؤاخذه إذا أخطأ أو نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما في سورة آل عمران وهي الصورة التي تلي بعد سورة البقرة فيها دعاء أيضا في آخره، وهذا الدعاء فيه بيان أو فيه أن المؤمن يدعو الله عز وجل أن يثبته على الدين، أن يثبته على دين الله عز وجل، وأن يرزقه الإيمان، وأن يثيبه عليه في الآخرة، أو جانب الاعتقاد أو الإيمان. وكان الكلام على أصول الإيمان، عن الإيمان بالله، وعن الإيمان بالقرآن، وعن الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي شكك فيها النصارى. أهل الكتاب كانوا يشككون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا يشككون في نسبة هذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبين الله تعالى لهم في هذه الصورة، صورة آل عمران، هذه الشبهات التي كانوا يرتكزون حولها، فرد على هذه الشبهات التي كان يعتقدها أهل الكتاب. وبين الله عز وجل في هذه الصورة أن الدين المقبول عنده الذي لا يسمح الله عز وجل بدين غيره هو دين الإسلام، مع أن النصارى عندهم دين وعندهم رسول والمسلمون يؤمنون بدينهم وبرسولهم، ولكن لما جاء دين محمد صلى الله عليه وسلم وجب على النصارى ومن كان قبلهم أو من يأتي بعدهم أن يتبعوا الرسول الذي ختم به النبي الذي ختم به الله عز وجل الرسالة السماوية. ولهذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي هذه الصورة إن الدين عند الله الإسلام، وتقريب نصف الصورة يعني نصف الصورة كلها في مناقشة أهل الكتاب في رد شبهاتهم يعني النصارى. ولهذا قال العلماء أن سبب نزول هذه الصورة أن وفد من النصارى يسمى بوفد مكران جاء من اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجادل لكي يبينوا أنهم على حق وأن دينهم لا يزال هو الحق. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا ينشرون في شبهاتهم وبما يعتقدونه، فأنزل الله عز وجل هذه الصورة الذي نسف ورد فيها على شبهات أهل الكتاب جميعا، رد فيها على شبهات أهل الكتاب. هذا فيما يتعلق بأمر العقيدة. أما الأمر الثاني الذي علق به هذه الصورة وهي صورة آل عمران أنها عالجت موضوع التشريع موضوع الشريعة، فكان فيها بيان لبعض الأحكام مثلا كأحكام الحج وأتم الحج والعمرة لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. إذن فيها كلام عن بعض أحكام الحج، وفيها كلام عن أحكام الجهاد، وفيها كلام عن أحكام الربا، وفيها بيان أحكام مانع الزكاة، كما تضمنت أيضا الحديث عن بعض الدروس والمواعظ والعبر التي تتعلق بغزوتين شهيرتين في الإسلام ألا وهما غزوة بدر وغزوة أحد. غزوة بدر جاء الكلام عليها في سورة أحد، وغزوة في سورة آل عمران، وغزوة أحد أيضا التي انهزم فيها المسلمون هذه أيضا تعرضت إليها هذه الصورة الكريمة وهي سورة آل عمران. هذه الصورة لماذا سميت بسورة آل عمران؟ هي سورة بهذا الاسم. بعض العلماء عطلها أسماء أخرى، قالوا بأنها تسمى بالزهراء وتسمى بالمانعة وتسمى بالكنز وتسمى بالمجادلة وتسمى بسيرة الاستغفار وتسمى بالطيبة. هذه أسماء ذكرها بعض العلماء لهذه الصورة، لكن الاسم الذي اشتهرت به هي صورة آل عمران، واشتهرت أيضا باسم الزهراء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وبأهله الذين يعملون به أي في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يعني يوم القيامة الله عز وجل يأتي بالقرآن وبأهله الذين كانوا يعملون به، يعني ليس الذين كانوا يتلونه فقط يعني يقيمون حروفه ويضيعون معانيه ويتجاهلون أحكامه، بل الذين يقيمون حروفه ويقيمون أيضا معانيه ويعملون بأحكامه. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه البقرة وآل عمران. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين، سمى النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وسورة آل عمران سماهما بالزهروين. قال الإمام النووي معنى الزهروين أي لكونهما لعظم أجرهما وهدايتهما ونورهما. من قرأ سورة آل عمران وسورة البقرة هذا أولا يحصل على عظيم الأجر، والأمر الثاني أنه يهدى إلى الإسلام لأن جل أحكام الإسلام توجد في هذه الصورة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران ولما فيهما من النور من نور الهداية. ولهذا كان أنس رحمه رضي الله تعالى عنه يقول كان الرجل فينا إذا قرأ أو إذا أخذ سورة آل البقرة وسورة آل عمران جد فينا بمعنى عظم فينا بمعنى عظم فيه. وذكروا أيضا ثبت في الصحيح أن رجلا نصرانيا كان أسلم فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد حفظ سورة البقرة وحفظ سورة آل عمران. وهذا الحديث يدل على أن بعض الناس قد يقرأ القرآن وقد يحمل كتاب الله عز وجل ولكن قد لا ينتفع به. فهذا الرجل الذي كان نصرانيا أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران، وأنس رضي الله عنه قال: كان الرجل فينا إذا أخذ أو إذا حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران جد فينا، بمعنى عظم، أصبح سيدا فينا. ثم كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرك إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب عليما حكيما يكتب سميعا بصيرا، إذا قال له اكتب غفورا رحيما يكتب عليما حكيما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا كذا، ثم قال له اكتب ما شئت. ثم إن ذلك الرجل النصراني الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم تنصر، يعني رجع ارتد عن دينه، عن دين الإسلام، رجع إلى النصرانية، فذهب إلى قومه وقال لهم: أنا أتيكم وأخبركم عن دين محمد، يعني هذا القرآن الذي كان يتنزل عليه ليس كله كلام صحيح، بدليل أني كنت أكتب له هذا القرآن وأغير فيه، يكون غفورا رحيما أكتب فيه عليما حكيما، يكون مثلا سميعا يكتب فيه هو سميعا بصيرا يزيد فيه. هو ظن أنه هو الوحيد الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حفظه الله عز وجل القرآن، يحفظه بصدره لا يحتاج إلى كتابة، وإنما وجد كتاب الوحي في ذلك الوقت، كانوا يكتبون القرآن وكانوا يكتبون حتى السنة بعد ذلك، بعد أن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل ظن بأنه لما ذهب إلى قومه سوف يشوش على الناس ويقول لهم إن هذا القرآن ليس بصحيح. فلما مات هذا الرجل أراد أهله، أي أراد النصارى، أن يدفنوه، فدفنوه فلم تقبله الأرض، رافضته الأرض، فخرجوا من بكرة وقالوا: ما فعل هذا إلا أصحاب محمد، يعني جاءوا إليه وأخرجوه من قبره وهم لم يفعلوا، فأعادوا دفنه مرة ثانية فلافظته الأرض لم تقبله، فأعوده للمرة الثالثة. قال أحد رواة الحديث وهو الصحابي الذي روى الحديث، قال: فذهبت مرة فوجدته ملقا على وجه الأرض، يعني لم تقبله الأرض. لماذا؟ لهذا الفعل الذي كان يمارسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد لقى جزاءه في هذا. على كل هذه الصورة، سورة آل عمران هي صورة عظيمة، ولهذا كان العلماء يقولون، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ السبع الطول، يعني من حفظ السبع الطول، والمقصود بالسبع الطول هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، من أخذ الست الطول من القرآن فهو حبر. الحبر بمعنى العالم، العالم عند اليهود يسمى بالحبر، يكون عالم، يعني إذا فقه ما في هذه الصور الست التي شملت وتضمنت كثير من الأحكام ومسائل الإيمان والعقيدة يكون قد حصل وتحصل على رتبة العالم. إذن هذه سورة عظيمة سماها الله عز وجل بسورة آل عمران. الآن معروف هي ذرية والفرام، وعمران المقصود به والد مريم، مريم عليه السلام أم عيسى، أبوها يسمى عمران، ويقول المؤرخون أن اسمه عمران ابن متان، وأيضا يوجد عمران أبو موسى أيضا، لأن موسى عليه السلام أبوه عمران فيقال موسى ابن عمران، ويقال أيضا مريم ابنة عمران. ووالد مريم هذا ليس هو والد موسى، لأن موسى قبل مريم وقبل عيسى بقرون بعيدة، والمقصود هنا بآل عمران يعني ذرية عمران، ابنته مريم وحفيده الذي جاء من بعد ذلك أي ابن بيته وهو عيسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصة العظيمة، وهي الحديث عن آل عمران، وهو حديث عن بيت النبوة، لأن الله عز وجل بدأ هذه الآيات في هذه الصورة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالله عز وجل اصطفى بمعنى اختار وانتقى من سائر الناس بعض العباد وبعض الناس، جعلهم أنبياء وجعل فيهم النبوة والكتاب والحكم والملك من هؤلاء إن الله اصطفى آدم. الله عز وجل اصطفى آدم اختاره، لأن آدم الله عز وجل اختاره واصطفاه بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وأدخله الجنة، ثم أخرجه منها لحكمة أرادها الله عز وجل. وآدم عليه السلام نبي، بل هو نبي مكلف، أي كلمه الله عز وجل. والذين كلمهم الله عز وجل اثنان من أبيه، آدم عليه السلام وموسى الكريم عليه الصلاة والسلام. واصطفى كذلك نوح، نوح الله عز وجل اصطفاه. لماذا؟ لأن نوح هو أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. لما وقع الشرك وعبد الناس الأوثان وعبدوا الأصنام، بعث الله تعالى إليه نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به وأن يتأسى به وأن يعمل بعمله. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وليس هناك من الرسل والأنبياء من لاقى العناد والمشاق في الدعوة إلى الله عز وجل كهؤلاء الأنبياء الخمسة، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 9 قرون و50 سنة كلها وهو يدعو إلى الله عز وجل، فما أمل له إلا قليل من ذرية. ونوح مكرم عند الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى سماه بأنه عبد شكور، بأنه عبد شكور لله عز وجل، يعني 10 قرون وهو يدعو إلى الله عز وجل، لم يسأم ولم يمل. لكن لما علم أن قومه لا يؤمنون هنالك دعا عليه، قال نوح ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دعا عليه بهذه الدعوة. هذه الدعوة التي دعاها على قومه هي التي في يوم القيامة عند الشفاعة، لما يأتي الناس يأتون إلى نوح عليه السلام ليشفع لهم عند الله عز وجل، يقول لهم لقد دعوت على قومي فأذهبوا إلى نبي الله إبراهيم. وهكذا حتى تصل الشفاعة إلى صاحبها، صاحب اللواء المحمود، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشفع في هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ونوح عليه السلام ممن طال عمره وحسن عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وهو الذي نجاه الله عز وجل، نجاه بفلك وحمل من كل ما خلق الله عز وجل زوجين اثنين. فالبشر كلهم يرجعون إلى نوح، أصل البشر هو الأب الأول آدم عليه السلام، لكن بعد نوح عليه السلام الله عز وجل أغرق كل خلق إلا من كان مع نوح. ولهذا قالوا بأن نوح عليه السلام هو في الحقيقة أب البشر الثاني، يعني السلالة كلها، الروم والطرق والسودان والعرب والبربر كلهم يرجعون إلى نوح عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل اصطفى في هذه الرسالة، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، وإبراهيم خير الرحمن، الأنبياء كلهم من إبراهيم، بنو إسرائيل إسحاق ويعقوب والأصباط، هؤلاء كلهم يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى إبراهيم. وكذلك العرب إسماعيل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى الجد الأكبر وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إمام الحنيفية وهو خليل الرحمن، واتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا، اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. ثم قال وآل عمران على العالمين، آل عمران يعني بيت النبوة التي ولدت فيها مريم. قال الله عز وجل في هذه الصورة وهي صورة آل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه المرأة التي تسمى عمران وهي عمران بنت متان كانت امرأة عجوز، عجوز كبيرة لا تلد، فعند ذلك كانت هي تعبد الله عز وجل وكانت متفرغة لطاعة الله عز وجل، تشتغل في الكنيسة في بيت المقدس. فعندئذ دعت الله عز وجل قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، دعت الله عز وجل أن يرزقها الولد، فرزقها الله عز وجل فحملت. ولما حملت قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني قالت له يا ربي إذا كان أنجبت لهذه هذا المولود فإني سأجعله متفرغا، محررا يعني متفرغا لخدمة البيت، يعني المسجد الأقصى، الكنيسة التي في بيت الأقصى، أجعله متفرغا يعني للعبادة، يتعلم الدين ويعلمه للناس. هذا النذر، وهذا النذر كما قال العلماء هو نذر ابتداء وليس نذر عوض، يعني هي لم تنذر كما يفعل بعض الناس يقولوا يا ربي وكان يعني تشفيني هذا المريض أتصدق بكذا، وكان يعني تجعلني مثلا مرفقا يكون ترزقني مليار يصدق مليون. هذا النذر في الحقيقة هو هذه بضاعة البخيل كما يقول، يعني يقول يعبد الله عز وجل بمقابل، وهذا النذر لا ينبغي، هذا النذر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما النذر المقبول هو النذر الطاعة الذي ليس فيه مقابل، ما تقولش يا ربي لو فعلت لي كذا لا أفعل كذا، يعني أنت ما تطعش الله عز وجل ولا تعبد الله ولا تتقرب إلى الله إلا إذا قضى لك شيئا من مصالحك ومن منافعك. وإنما يجوز لك أن تنذر النذر غير مشروع، تقول مثلا لله علي مثلا أن أتصدق بكذا، لله علي مثلا ألا أن أعتمر هذه السنة، لله علي أن أحج هذه السنة، وما إلى ذلك. هذا النذر جائز. فمريم فعمران قالت يا ربي إن رزقتني ولد فإني أجعله في خدمة هذا البيت، محررا متفرغا لعبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والإنسان لما يسأل الله عز وجل أن يعينه على الطاعة يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه، لأن المسألة كلها في القبول، لأن الإنسان قد يسأل الله عز وجل ولكن قد لا ينطق القبول. إنك أنت السميع العليم، لماذا قال إنك السميع العليم؟ لأن الله عز وجل هو الذي يسمع الدعاء، وهو الذي يعلم ما عند الإنسان، ما يجول في خاطره. ثم قال الله عز وجل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. هي كانت تعتقد وكانت تأمل أن يكون المولود ولد، لماذا؟ لأن الولد لما يكبر ويصبح رجل يكون قادرا على العبادة وهو الذي يتفرغ للكنيسة، لكن وضعتها أنثى. فلما وضعتها أنثى قالت والله أعلم بما وضعت، الله عز وجل كان أعلم لأنه هو الذي رزقها ذلك، وليس الذكر كالأنثى. قالت ليس الذكر كالأنثى، نعم قال العلماء هذا من كلام الله وليس من كلامنا، يعني ليس الذكر كالأنثى، طبعا هذا الذكر أفضل من الأنثى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الإنسان الذي يولد له مولود ذكر أن يعق عليه شاتين، يعني يذبح شاتين، أما إذا رزق بنت فإنه يذبح شات واحدة. ولهذا قال الله عز وجل ليس الذكر كالأنثى، لكن ليس هذا معنى أن الإنسان إذا جاءته الأنثى أنه يعني كما كان أهل الجاهلية إذا رزق أنثى ظل وجهه مسودا كأنه قضيب، يعني يتوارى يختفي من الناس من سوء ما بشر به، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا رزقوا البنت يستحيون، إما أنهم يطرفوها في البيت وإما أنهم يدفنونها حية، فأعطى الله سبحانه وتعالى هذه العادة. بل النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في البنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنا له ثلاث بنات فصبر عليهن وكسهن ورزقهن من جدتهن، يعني رزقهم وأغناهم من مال دعوا وكبرهم ورباهم، كنا له حجاب من النار، حتى قال رجل واثنتين، قال واثنتين. هذا ما جاء في فضل تربية البنات. لكن لا يخفى عليكم أن الإنسان لما يرزق الذكر هذا قد يستبشر به أكثر، لهذا مريم كانت تظن أنها ترزق الذكر لكن رزقت الأنثى، فظنت أنها قد خيب أملها، لكن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعائها. ثم قال وإني سميتها مريم، مريم معناها متفرغة للعبادة، سميتها مريم. قال العلماء هذا به دليل على أن المولود يسمى في اليوم الأول الذي يولد فيه ولا ينتظر اليوم الثالث أو اليوم السابع، وإن كان هذا شرع من قبلنا لكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ابن في اليوم الأول سماه إبراهيم، وهو الذي مات في مناسبة ما ظن الناس أن الشمس خسفت بسبب موته وقد مات صغيرا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم هذه المرأة صالحة، هذه المرأة عمران لما ولدت هذه البنت ماذا قالت؟ استعاذ بالله، وإني أعيذها يعني ألجأ إليك يا ربي أن تحفظها وذريتها من الشيطان الرجيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد إلا ومسه الشيطان، يعني كل إنسان لما يزيد صغير يستهل صارخا يعني يعيط. السبب في ذلك ما هو؟ أن الشيطان ينزغه. الذي نجا من مغزي الشيطان هو عيسى وأمه فقط. ولهذا قال أبو هريرة لما ذكر لهم هذا الحديث قال لهم اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لما وضعت هذه البنت هي قفت عليها ومات أبوها مريم مات أبوها، من الذي كفلها يعني الذي رباها وعلمها؟ هو زكريا النبي. وزكريا النبي هذا كان زوج خالتها، لأن مريم يقال أن أمها تسمى حنة ولها أخت، هذه الأخت زوجها زكريا النبي. فلما مات أبوها كفلها زوج خالتها. فزكريا عليه السلام ربى مريم تربية دينية حتى إنها نشأت على الطاعة. كلما يدخل إليها يعني في المكان الذي كانت تعبد فيه الله وتصلي يجد فاكهة. قال العلماء فاكهة الصيف التي لا تكون توجد عندها هي فاكهة الصيف، وفي الشتاء تكون عندها فاكهة الصيف، وفي الشتاء تكون وفي الصيف تكون عندها فاكهة الشتاء. فكان يقول لها زكريا أن لك هذا، تقول إنه من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عند ذلك زكريا أيضا طمع في رحمة الله عز وجل، وكان شيخا كبيرا، وكان امرأته عاقرة. فعند ذلك دعا الله عز وجل، ما دام الله عز وجل رزق عمران ببنت فدعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، فدعا الله عز وجل. فبعد ذلك بشره الله سبحانه وتعالى بولد، وأي ولد؟ هو نبي من أنبياء الله، وهو يحيى عليه السلام الذي لقبه الله عز وجل بأنه سيدا وبأنه حصورا وبأنه أحد الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إلى بني إسرائيل. وكل هذا إنما يدل على أن هذه العائلة أو هذه الأسرة أو آل عمران من بيت النبوة، والله سبحانه وتعالى حافظهم، والله سبحانه وتعالى شاء لهم أن يكفلهم في هذا البيت، في بيت الطاعة والعبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. وقبل أن